سبحانك إني كنت من الظالمين. الله أكبر، لا إله إلا الله. بسم الله الحمد لله.
نسخ الحكم الأول بعدما كانت محرمة أصبحت مباحة أو مشروعة وزوروها على اختلف أهل العلم الأمر إذا جاء بعد الحظر إيش حكمه؟ إذا جاء أمر بعد منع إيش حكم هذا الأمر؟ هو للوجوب هو للاستحباب هو للإباحة؟ بعضهم قال إن الأمر أنه يكون للإباحة، وإذا حللتم فاصطادوا. الصيد ما هو مستحب ولا هو واجب، الصيد صيد الطيور وصيد الأرانب والغزال والأرجل، لكنه كان محرم وقت ما أن الإنسان محرم ممنوع من الصيد وممنوع من كذا. فإذا حللتم يعني حليتم من الحج أو حليتم من العمره فاصطادوا ومباح لكم الصيد. يقولون الأمر، يقول العلماء الأصول أن الأمر بعد النهي أنه للإباحة، وبعضهم المحققين يقولون لا، أن الأمر بعد النهي يعيد الأمر على حالة السابق، إن كان محرم وإن كان مباح فهو مباح، وإن كان مستحب فهو مستحب، وإن كان واجب فهو واجب. من هذه هذا الحديث قلت نهيتكم فزوروها، زوروا هذا أمر، فهذا أخذ منها العلم أنه يشرع زيارة القبور، لأن هذه هي أصل، والمنع إنما جاء للقارئ. فزيارة القبور مشروعة إذا كان إنها على الوجه المشروع، على الوجه الصحيح السالم من البدع السالم من الشركيات. يقول للرجال خاص، للرجال، أما النساء فلا يشرع في حقهن زيارة القبور، النساء لا يزرن القبور لأن المرأة ضعيفة ورقيقة ولا تتحمل رؤية مثل هذه الأشياء، ربما أنه يعني حصل منها ألفاظ أو حصل منها يعني تأثر أو جزع أو نحو ذلك، فالمرأة منعة. الرجال عندهم جلد وعندهم صبر وعندهم احتمال أكثر من النساء، فسمح لهم أنهم هم الذين يشرع لهم زيارة القبور وهم الذين يتولون الأموات. ولهذا قال نص عليه وحكاه النووي إجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم قلت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت، رواه مسلم. وللترمذي فإنها تذكر الآخرة. وهذا التعليل يرجح أن الأمر للاستحباب، الأمر للاستحباب ما دام أنه يذكر الآخرة معناه أن الأمر للاستحباب، لأن كل شيء يعب قلبك، كل شيء يرقق قلبك نفسك، هذا معناه أنه أمر هذا مستحب، هذا مستحب. وهذا التعليل يرجح أن الأمر للاستحباب وإن كان واردا بعد الحضر بلا شفق لعدم نقله، وللحديث لا تشد رحاله إلا إلى ثلاثة مساجد. يعني أن زيارة القبور مباحة أو مشروعة إذا كان ما هناك شد رحم، أما إذا كان هناك شد رحم فهي غير مشروع، لأن هذا معناه تعظيم القبور. فلا يشرع للإنسان أنه يشد الرحل لأجل زيارة قبر أو لأجل السلام على صاحب قبر، هذا ما يشرع ولا يجوز. فالحديث صحيح لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا، يقوله صلى الله عليه وسلم. فثلاثة هذه المساجد التي بنتها الأنبياء، لأن هذه المساجد لها ميزة على غيرها من المساجد، المساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، هذه المساجد لها فضل ولها ميزة على غيرها ولا يقاس غيرها عليها، ما يقاس غيرها عليها، لأن هذه بنتها الأنبياء، هذا بنه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، هو الذي بنى هذا البيت. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. المسجد النبوي الذي بنيه النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بنى. المسجد الأقصى الذي بنى يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم هو الذي بنى. ولهذا أبو ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أي مسجد بني في الأرض؟ قال المسجد الحرام. قال ثم ماذا؟ قال ثم المسجد الأقصى. قال كم بينهما؟ قال 40 سنة بين بناء المسجد الحرام والمسجد الأقصى بينهم 40 سنة، لأن الذي بنى المسجد الأقصى هو يعقوب حفيد إبراهيم، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم ولد إسحاق. يعقوب هذا هو إسرائيل، هو إسرائيل الذي هو جد بني إسرائيل. يعقوب له 12 ولد منهم يوسف، تعرفون قصته، آل بهم الأمر إلى أن يوسف إنه أخذته السيارة وذهبوا به إلى مصر وباعوه في مصر، وما زال يترقى في قصة الطويلة، يترقى به الأمور حتى صار هو الذي على خزائن الأرض، صار له اسم كبير. ثم عامل حيلة التي تعرفونها من السورة، عامل الحيلة حتى إنه أتى بأبيه وخالته وإخوتها 11 وأبنائهم وأهلهم، أتى بهم من فلسطين، كانوا في فلسطين أتى بهم إلى مصر، فمكثوا في مصر فتكاثروا حتى صاروا قبيلة بني إسرائيل. وكان الذي يتولى على مصر الفراعنة، وكانوا يهينون ويستعملونهم بالحرف الخسيسة والحرف المهين، حتى الله تبارك وتعالى بعث فيهم موسى. لما بعث فيهم موسى هو الذي خرج بهم من مصر، خرج بهم من مصر واتجه إلى سيناء، فلحقه فرعون وقومه حتى غرق فرعون وقومه بالبحر، وموسى وقومه نجوا قطعوا البحر الأحمر هذا، قطعوه وأتوا إلى سيناء، جلسوا في سيناء. الله تبارك وتعالى طلب منهم أنهم يروحون البيت المقدس، وقالوا إن فيها قوم جبارين، وإنا لن نخرج منها حتى وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، بل يخرجوا منها فإنا داخلون. الله تبارك وتعالى ضرب جازاهم وضرب عليهم التيه 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأسى على قوم صاروا بسبها بهالتيه صحراء سيناء رايحين جايين. لكن الله تبارك وتعالى أنزل ظلهم بالغمام، وأنزل عليهم المن والسلوى، وفجر لهم العين 12 عين، وأكلوا وشربوا وأنعموا حتى تلف الجيل اللي عاشر فرعون وذل فرعون واستعمار فرعون، حتى أنهم ماتوا كلهم، وطلع جيل جديد صحراوي ما يعرف الذل ولا يعرف فرعون ولا يعرف أحوال فرعون. هؤلاء قادهم يوشع بن نون، وذهبوا وفتحوا بيت المقدس واستولى عليه. بيت المقدس الذي فيه عرب، الذي فيه قبلهم عرب كنعانيون، قال لهم الكنعانيون. فهؤلاء هم الذين ايش هذه هو بنى يعقوب في هذه الأثناء، بنى بيت المقدس قبل أن يهاجر إلى مصر، بنى بيت المقدس. فالمهم من المساجد الثلاثة هذه، المسجد الحرام الذي بناه إبراهيم، والمسجد النبوي الذي بناه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والمسجد الأقصى الذي بناه النبي يعقوب، هذه المساجد تشد الرحال إليها وتعمل المطي إليها، والذهاب إليها عبادة وطاعة. أما الذهاب والسفر وشد الرحل إلى القبور أو إلى أمكنة أخرى أو إلى المشاهد أو نحو ذلك، هذه كلها بدع لا تجوز، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. هذا حصر. فهذه هي الزيارة. قال وتكره للنساء، يعني تكره زيارة القبور، تكره للنساء، وقيل تحرم، وقيل إنها تحرم. لكن زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام ما هي الحقيقة، يعني إن الإنسان يصل إليه؟ ما يصل إليه، لأن بين الزائر والمسلم على النبي عليه الصلاة والسلام بينهم بينه وبينه ثلاثة جدران، جدار بعد جدار بعد جدار، فالذي يسكن ما زال يعني بالحقيقة ما دخل مقبرة ولا أتى إلى قبور، بينه حواجز، حواجز ثلاثة من القبور، وبناء عليه ما في مانع أن النساء أن يقرب من الحجرة ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. إلا أن السلام على النبي عليه الصلاة والسلام ما هو كل فرق مثل ما اعتاد الناس، كل ما صلوا فرق راحوا كأنهم وقفوا أمام القبر أو مكانهم ثم قالوا سيدوا قام يسلم، هذه ما كان الصحابة يفعلونه ولا كان التابعون يفعلونه ولا كان السلف يفعلون هذا، وإنما المستحب أن الإنسان إذا قدم المدينة جاء إلى المسجد النبوي ثم صلى في أي مكان، وإذا حصل أنه يصلي بالروضة فهو أفضل، إذا حصل يصلي بالروضة فهي أكمل لأنها أقدم المساجد أقدم المسجد، ثم يصلي ركعتين بعدما يصلي تحية المسجد أو يصلي فريضة إن أدرك فريضة يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم يقف تجاهه ويسلم عليها السلام الشرعي، ثم ينحرف قليلا جدا ثم يسلم على أبي بكر، ثم ينحرف قليلا جدا على يمينه فيسلم على عمر، ثم يستقبل قبلة ويدعو الله لنفسه ويسأل الله أن الله تبارك وتعالى يشفع فيه نبي، ما فيه ثاني، لكن تطلب من النبي يشفع لك، لا تطلبه إن شاء الله في القيام، يوم القيامة إذا قاموا الناس وصار حل موجود والمحشر الخلائق كلهم يطلبون الشفاعة، أما الآن تسأل الله تبارك وتعالى الشفاعة وأنك تكون ممن يشفع فيهم نبيك صلى الله عليه وسلم، هذا هو. فالمهم أن زيارة القبور مستحبة إلا للنساء لأن النهي منسوخ يحتمل أنه خاص بالرجال، فدار بين الحظر والإباحة، فأقل أحواله الكراهة، ويؤيد حديث ابن عباس مرفوع لعن الله زائرات القبور، رواه أهل السنة. قال في الكافي: فلما زال التحريم بالناس بقيت الكراهة، ولأن المرأة قليلة الصبر فلا يؤمن تهيج حزنها برؤية قبور الأحبة فيحملها على فعل ما لا يحل لها فعله بخلاف الرجل، وعنه لا يكره لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فزوروها، ولأن عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه. وإن اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسب، لأنها لم تخرج، يعني المرأة إذا مرت من عند القبور مع شارع عند القبور أو مرت عند قبر أو نحو ذلك ما في مانع أنك تدعون، أقول تدعون، عندنا الآن الطريق هذا طريق في مكة طريق الحجون، طريق الحجون هذا يأتي من بين المقبرتين، فإذا ما الإنسان امرأها أو رجل أتى مع هذا الطريق وسلم على أهل القبور يستحب هذا، ولا تعتبر المرأة في هذا إنها زارت القبور أو إنها دخلت على أهل القبور، لا، لأنها بعد في الشارع والشارع خارج عن المقبرة. وسن لمن زار القبور أو مر بها أن يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، للأخبار الواردة بذلك. هذا هو الدعاء الذي ينبغي للإنسان أن يدعو، وإن دعا بغيره جاهل إن سلم بغير هالصيغة وغير هذا فلا بأس يجوز هذا، قوله إن شاء الله على كل حال إحنا رايحين نموت ما حد باقي كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إما شف ما معنى قوله إن شاء الله، يقول إما أن الإنسان جابها للتبرك بمشيئة الله، وإلا معناه يعني على الإسلام لاحقنا بكم على الإسلام، أنتم متوا على الإسلام وحنا إن شاء الله نموت أيضا على الإسلام، وإلا في الدفن معهم بهذه البقعة يعني تحت. وابتداء السلام على الحي، ابتداء السلام على الحي سنة، هذا السلام على الأحياء، انتهينا من السلام على الأموات، تكلم الآن على السلام على الأحياء، فالسلام إذا قابلك أحد تعرفه أو لا تعرفه يستحب لك ويسن لك أن تسلم عليه. وابتداء السلام على الحي سنة بحديث أفشي السلام بينه، ورده فرض كفاية، هذا سن وهذا فرض. يعني أنت سن بحقك، لو تركته تركت سنة ولكن ما عليك لو ما سلمت، لكن هذا لا، هذا آثم إذا ما سلم، إذا ما رد السلام فهو عليه إثم، يجب عليه أن يرد. الله تبارك وتعالى يقول: وإذا حييتم بتحية فردوا بأحسن، فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أو رد على أمر، فإن كانوا كثيرين يكفي واحد اثنين إذا رد حصلت الكفاية، وإن كان واحد تعين عليه يتعين عليه رد السلام. قال: ورده فرض كفاية فإن كان واحدا تعين عليه، بقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وعن علي مرفوع: يجزي عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزي عن الجلوس قد يرد أحدهم، رواه أبو داود. يعني معناه أنكم إذا جئتم جماعة ما هو لازم كلكم السلام عليكم السلام عليكم، إذا سلم واحد من الجماعة يكفي عن الباقين، إن سلم كلهم طيب لا بأس. كذلك الرد، إذا رد بعضهم يكفي عن الباقين، يكفي عن الباقين. لكن هالأمور هذه ترجع إلى حالة الإنسان، قد يكون من الناس إنسان بينك وبين الشيء أو كذا ما يرد مع الرادين، يعني يصير هذا نفسه عليها ويظن إنهم عاديها ويظن إنه هاجروا أو نحو ذلك. ينبغي الإنسان يلاحظ هالأمور هذه، يلاحظ الأمور. وتشميت العاطس إذا حمد فرض كفاية، يعني إذا عطس الإنسان فيستحب له أن يقول الحمد لله، يستحب استحباب رده فرض، يقول السامع له يقول أرحمك الله، هو يرد فيقول بعد هذا يرحمك الله قد يهديكم الله ويصلح بالك. هذا هو الواجب. معنى تشميت العاطس يعني إزالة الشماتة عنه، إزالة الشماتة عنه، هذا معنى تشميت، إزالة الشماتة. يعني كأنه لما يعني حصل منه العطاس، إن هذا يدل على يعني مرض، يدل على حاجة كذا، فالإنسان يزيل عنه الشماتة. هذا يقول: فحق على حديث أبي هريرة مرفوعة: إذا عطس أحدكم فحمد الله، فحق على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. هذه كأنها صارت أصبحت فرض عين على الجميع، ما قال يقف أحدهم، لا، على كل واحد سمع. وعنه: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله، ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم، رواه أبو داود. هذه الأشياء يعني ها الواجبات بين المسلمين يجب يعني يستحب للإنسان يراعيها، فإن الله يعفو علينا ويتوب علينا، نهمل كثير مثل هذه الأشياء، ما نسلم إلا على من نعرف، ولا نتقيد مثل يعني العطاس ومثل التشميت ومثل هذه الأشياء ومثل الدعاء ومثل يعني الأدعية عند دخول المنزل وعند دخول المسجد وعند دخول الحمام وعند الخروج من ذلك، ونهمل مثل هذه الأشياء ونغفل عنها، وهي إذا فعلناها فيها خير كبير وفيها أجر وفيها ثواب وفيها إحياء للسنة، فيها إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إحياء السنة هذا فيه من ثواب وفيه أجر عظيم أنك تعمل هذا. يقول المؤلف: ويعرف الميت زائرا يوم الجمعة قبل طلوع الشمس، قاله أحمد. يعني يقول إن الميت إذا مات ثم جاءه أحد يزوره من أقاربه إنه يعرف وإنه يرد عليه السلام، وأفضل ما يكون هو يوم الجمعة قبل طلوع الشمس، يوم الجمعة قبل طلوع الشمس، هذا وقت زيارة أبوه، هذه أفضل الأوقات، لأن في هذا الوقت ترد إليهم أرواحهم، فيعلمون من يأتيهم ويردون على من يأتيهم. قال ابن القيم: الأحاديث والآثار تدل على أن الزائر متى جاء به كمتى جاء علم به المزور وسمع كلامه وأنس به. يعني يقول ابن القيم: ابن القيم تعرفون من المحققين ما يعرف يعني الخرافات ولا يعرف الأشياء البدعية والأشياء الشركية أبعد العلماء عنه، ومع هذا يقول إن الميت إذا مات ثم جاءه أحد يسلم عليه إنه يعرف اللي يزوره ويسمع كلامه ويأنسه ويأنس كلامه ويفرح يعني بما يهدي إليه من الدعاء ومن الاستغفار، يفرح بهذا كله، لأن الأرواح هذه لها يعني علاقة بالجسد. يقول: وهذا عام في حق الشهداء وغيره. يقول: ولا له توقيت، ما له وقت. ابن القيم يرى أنه في أي وقت يكون، سواء كان يوم الجمعة أو غير يوم الجمعة، في الصباح أو في المساء، وأن الإنسان إذا أتى إلى صاحب القبر وسلم عليه أن الله تبارك وتعالى يرد إليه روحه، وأنه يجيبه، وأنه يأنس به، وأنه يسمع إلى كلامه. يقول: يتأذى بالمنكر، يعني كما أنه يفرح ويستر بالدعاء والاستغفار وما يعلمه عن أهله، ما يعلم عنه من حالة سارة ومن صلاح ومن تقوى، كذلك يتأذى بالمنكرات، يعني يدري عنه، يدري يعلم عن هذه الأشياء المنكرات. من أكبر المنكرات إذا الإنسان يذهب إلى القبور فيعمل عندها أعمال شركية أو أعمال بدعية من دعاء غير الله، أو من يعني أعمال يعني أعمال عبادات أو صدقات أو صلوات أو نحو ذلك. ومن هذا كذلك الذي يأتون يعني يأتون مثلا إيش؟ يأتون بالزهور، يضعونها على القبور، كل هذا بدع. وضع الزهور وضع الأشياء وهذه كلها من البدع، أو أوراق أو نحو ذلك أو كتابات، هذه كلها بدع ما لها أساس. وضع الزهور هذا سواء كان الميت مع الجنازة أو سواء كان بعد ذلك عند زيارته، ووضع الزهور هذه على المقابر ومذكور وتعظيمها أو كذا، هذا كله لا يجوز ولا يحل، كله من أعمال الجاهلية. كل هذه الأشياء من أعمال الجاهلية، ما يجوز للإنسان أنه يتعاطاها. النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين ومعه أصحاب، مر بقبرين فكشف له، وما يكشف له كل مرة عليه الصلاة والسلام، لكن لحكمة الله أراد كشف له هذه المرة، كشف له عنهما فعلم أنهما يعذبان، علم أن صاحب هذين القبرين يعذبان، فقال لأصحابه إنهما ليعذبان، أصحاب هذين القبرين صاحب هذين القبرين، وما يعذبان في كبير، يعني ما هم يعذبان بشيء شاق عليهم تركه، لا، شيء بسيط، لكن هما ما هو الكبير هذا؟ قال: أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، لا يستبرئ من البول، يخلي البول يجي على أبخاذه وعلى سيجاره وعلى أشياء وعلى ثياب وكذا، ولا يتنزه ما يتنزه، هذا عامة عذاب القبر من عدم التنزه من البول. هذا واحد. الثاني كان يمشي بالنميمة بين الناس، كان يمشي بين النميمة بين يفسد بينه، يجي هذا يقول فلان قال فيك كذا وكذا، ويأتي للآخر يقول فلان قال فيك، حتى يرث بينهم العداوة والشحنة والبغضاء، خصوصا إذا كانوا الأقارب، إما أخي مع أخي ولا أب مع أبي ولا كذا، يصير الذنب أعظم وأعظم. هذين الذنبين هذا من أسباب عذاب القبر. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ جريدة من النخل، قصر جريدة من النخل فشكها ووضع على كل قبر غصن منه، وقال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسه، يخفف عنهما ما لم يجز. بهالحالة هذه ما هي دليل على وضع الزهور على القبور أبدا. أولا إن القائل ما هو القصد الزائرين الذين يضعون الزهور على القبور ما قصدوا هذا النوع، وإنما قصدوا تحية صاحب القبر وإكرامه، كأنه يعني كما يأتون إليهم بالأعياد في حال الحياة، يقدمون لهم الحلاوة ويقدمون لهم باقة الزهر ويقدمون لهم كذا، يعني تحية وتكريم. وما في حالة هذا، وفي حالة دعاء الآن دعاء واستغفار، هذا الهدي، الهدية الصحيحة اللي يبيها ويريدها الدعاء والاستغفار، هذا ما يبغى زهور، ما يبغى زهور وأشكال الزهور. الأمر الثاني إن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو كل قبر يضع عليه جريد أبدا، ما وضع إلا على هذا لأنه كشف له أنهما يعذبان، فلا يكون هذا مشوق من الإنسان إنه يضع أشياء على القبور. المهم إن زيارة القبور إن لازم أن تكون زيارة شرعية، قال ويتأذى في المنكر عنده وينتفع بالخير، ينتفع بالخير مثل الدعاء والاستغفار. اختلف العلماء في إهداء الثواب،